بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخلصنا من ظلمات الوهم، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. تحدثنا في الدروس السابقة عن عدة مقدمات في دراستنا لعلم الكلام وفي كتاب بداية المعرفة، والآن في هذا الدرس ندخل في صلب الموضوع. موضوعنا في الفصل الأول هو وجوب معرفة أصول الدين. وجوب معرفة أصول الدين، والاستدلال على وجوب المعرفة مرة يكون الاستدلال عقليا كما نعتقد نحن، أو كما يقول أصحاب الحديث والأشاعرة بأن الدليل على وجوب المعرفة نقلي. والحقيقة أن قول الأشاعرة وأهل الحديث باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم المحال أي الدور، لأن الأدلة النقلية التي يستدلون بها ما الدليل على صحتها؟ فلا بد، فإن كان الدليل على صحتها أدلة نقلية فيعود السؤال للأدلة النقلية الجديدة، وهكذا فيستلزم التسلسل أو يستلزم الدور بأن الأدلة العقلية أدلة الدين يرجع إثبات أدلة الدين النقلية يرجع إثباتها إلى أدلة نقلية. ففي الحالتين يستلزم الدور مرة، ومرة يستلزم التسلسل. إذن لا دليل على وجوب المعرفة إلا الأدلة العقلية. أعود فأقول إن وجوب معرفة أصول الدين أو وجوب المعرفة بصورة عامة الدليل عليه أدلة عقلية، ولكن هذه الأدلة العقلية تؤيدها وتعضدها أدلة نقلية. في هذا اليوم نتعرض في درسنا إلى الأدلة العقلية على وجوب المعرفة. أول دليل على وجوب المعرفة هو لزوم شكر المنعم. العقل يدل على وجوب شكر المنعم، لأن عقل الإنسان يدله على أن من أنعم عليه له حق الشكر، وهذا الحكم بديهي يتوافق مع فطرة الإنسان، بل إن فطرة الإنسان تدعوه إلى أن يكون هذا الشكر متناسب مع مقام المنعم. مثلا إذا أنعم عليك أبوك بشيء فيجب أن يكون شكره وفق هذا المقام، مقام الأبوة. إذا أنعم أخوك عليك بشيء، إذا أنعم المسؤول، إذا أنعم الصديق، وهذا وهلم جر. فكل هذه الخيرات والنعم الموجودة لدينا سواء كانت نعم عامة تشمل جميع الموجودات مثل الشمس والهواء والماء والنور والغذاء إلى آخره، أو كانت نعم شخصية كالأموال والأولاد والجاه والصحة إلى آخره، لابد عقلا من مفيض لهذه النعم، من رازق، من خالق، من مانع، من معطي لهذه النعم. هذا المفيض وهذا المعطي الذي أعطانا إضافة إلى هذه النعم أعطانا وجودنا. وجودنا أصلا هو نعمة، هو النعمة الأصلية. من أفاض علينا هذا الوجود؟ من أعطانا هذا الوجود؟ من منحنا هذا الوجود؟ فالعقل يوجب علينا أن نشكر من منحنا هذا الوجود ومنحنا هذه النعم. هذا ما تدل عليه فطرة الإنسان. فالمسألة لا تحتاج إلى برهان، لأنها مسألة بديهية متوافق عليها بين العقلاء والعقل بذاته يدل عليها. فإذا لابد أن نتعرف على هذا المنعم حتى نشكره، ونقدم له فروض المدح والثناء بما يتوافق ومقامه. وما يتوافق عظيم ما أجزله لنا من عطايا ومنح ونعم. إذن الأمر الأول هو وجوب شكر المنعم. الأمر الأول الذي يدل على وجوب المعرفة هو وجوب شكر المنعم. الأمر الثاني أو الدليل الثاني، الدليل العقلي الثاني، لزوم دفع الضرر. كل عاقل، وفطرة الإنسان بصورة عامة كل إنسان عقله يدله على لزوم دفع الضرر عنه، حتى وإن كان هذا الضرر محتمل، يعني مو ضرر واقعي، ضرر محتمل أن يتحقق في المستقبل، سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي. يعني الإنسان يحاول دفع الضرر عن جسده وعن أمواله وعن أولاده وعن حالته النفسية والمعنوية، حتى تتوفر له الراحة والطمأنينة ويعيش سعيدا معافى. والإنسان حين يصل إلى مرحلة الإدراك والوعي، يعني الإنسان من هو طفل إلى أن يتدرج في مراحل العمر إلى أن يصل إلى مرحلة الإدراك والوعي، يشاهد ويرى العالم الذي يعيش فيه، ويبدأ بالتفكير فيما يصلح له ليكون سعيدا، ويرى مختلف الاتجاهات والحالات الاجتماعية، فيرى الفقر ويرى المرض، ويرى الغنى ويرى الفقر، ويرى القوة ويرى الضعف إلى آخره، فيجد جميع المتناقضات في هذه الحياة البشرية، ويبدأ بالتساؤل مع ذاته في إيجاد طريقة يدفع بها الإضرار عن نفسه ويحقق لنفسه السعادة، ويرى إضافة لذلك أن هناك مجموعة من المعتقدات التي تؤمن بوجود عالم آخر فيه الجزاء. وهذا الجزاء يقول، هذه المعتقدات تقول أن الإنسان في العالم الآخر إما أن يكون سعيدا أو يكون شقيا. وبالطبع فإن الإنسان دائما وأبدا يحاول أن يكون سعيدا سواء في هذا العالم أو في العالم الآخر. فما هو الطريق إلى السعادة؟ ما هو الطريق الذي يدفع به عن نفسه الضرر حتى يحقق لنفسه السعادة والمصلحة؟ حين يبحث الإنسان فيما موجود من معتقدات، يجد أنها معتقدات كثيرة متباينة فيما بينها، تختلف من معتقد إلى آخر. فما الذي يسلكه الإنسان؟ ما هو الطريق الذي يسلكه الإنسان ويحقق له السعادة؟ هنا يبدأ عقل الإنسان في التفكير والبحث عن الطريق المنجي. هل يقوم الإنسان بالإيمان بجميع المذاهب والمعتقدات حتى يضمن أن واحد من عتهن هو راح ينقذه؟ طبعا هذا أمر مستحيل. لماذا أمر مستحيل؟ لأن هذه المعتقدات بعضها يناقض بعضا في كثير من المسائل. زين، هل يختار منها واحدا؟ زين، على أي أساس يتم هذا الاختيار؟ هل يتم عن طريق المزاج، عن طريق الرغبة، عن طريق تقليد الآباء، عن طريق تقليد الآخرين المشهورين، أو عن طريق دليل عقلي مقنع؟ لا شك أن الدليل العقلي القاطع المقنع هو وحده الذي يوصل الإنسان إلى هذه السعادة، إلى هذا الفوز، إلى هذه النجاة. وهذا الدليل العقلي الثاني. الدليل العقلي الأول قلنا هو لزوم شكر المنعم. الدليل العقلي الثاني هو دفع الضرر. الدليل العقلي الثالث أن المعرفة بحد ذاتها هي ضرورة لفكر الإنسان، ضرورة لعقل الإنسان. شلون؟ في هذا الكون ظواهر طبيعية مختلفة، هذه الظواهر متغيرة، يفنى بعضها ويولد البعض الآخر. يعني أننا نرى أن سلسلة الحياة أو أن مسيرة الحياة مستمرة في هذا العالم، فيموت البعض ويولد البعض الآخر بجميع هذه الموجودات. لكن المتميز في هذه الموجودات هو الإنسان كموجود متميز بعقله وفكره، وهو الوحيد الذي يملك قدرة على معالجة الأمور بعقله، ومن خلالها يحاول أن يبقى، لأن فطرة الخلود والبقاء أو غريزة عفواً الخلود والبقاء قضية فطرية في داخل الإنسان، وكما يسميه العلماء الصراع من أجل البقاء. فلذا يجد الإنسان من الضروري له أن يتحصن بالمعرفة ليحاول أن يصل إلى ما يبقيه أطول فترة ممكنة في هذا العالم وبطريقة تجعله سعيدا. ويجد أن هناك أسئلة كثيرة تراوده: من أين أتيت؟ ولماذا أتيت؟ من أتى بي؟ إلى أين أذهب؟ ماذا يكون مصيري هناك؟ هذه الأسئلة تراود ذهن الإنسان، فمن الضروري أن تكون له المعرفة الكاملة والإحاطة التامة للإجابة على هذه الأسئلة لكي يكون في حالة نفسية مستقرة ومطمئنة ويضمن بها بقاءه واستمراره في هذه الحياة ونجاحه في الحياة الأخرى. كل هذه الأسئلة تخطر في بال الإنسان، ولكن الناس يختلفون كل حسب إدراكه ووعيه، فالإجابات بالنسبة لهم تختلف. إذن مسألة المعرفة أصبحت ضرورة فكرية لعقل الإنسان لكي يفهم الإنسان مغزى وجوده ومن أوجده وإلى ما يقول مصيره. هذه الأدلة الثلاثة هي الأدلة العقلية التي تدل على وجوب المعرفة. هناك أدلة نقلية تؤيد هذه الأدلة. هذه الأدلة النقلية سددت عليها في الدرس السابق، والآن نحاول حتى يكون الدرس واضحا نحاول أن نطبق العبارة في الكتاب المقرر. قال: إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله أمر يوجبه العقل والنقل. إحنا بالحقيقة صحيح العقل يوجب، هسه كما أثبتنا بالأدلة اللي عرضناها، الأدلة الثلاثة وهي لزوم شكر المنعم وخوف الضرر، وأن المعرفة ضرورة لعقل الإنسان أو لفكر الإنسان، ضرورة فكرية. لكن النقل أيضا يؤيد هذا، لكننا لا نعتبره دليلا كما قلنا، لأن النقل نفسه يثبت بالعقل، والعقدة في إثبات والعقل والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية، وهذا وضحناه. وأما النقلية يعني النصوص الواردة من الكتاب والسنة، هاي الأدلة النقلية فنذكرها من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة حتى الإنسان يكون أكثر اطمئنان، فنذكر الأدلة النقلية. إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب المعرفة هو النقل دون العقل كما زعم أهل الحديث والأشاعرة، لأن النقل قبل المعرفة لا حجية فيه أصلا. إحنا من نجيب الأدلة النقلية شنو الدليل على صحته؟ إما نفس الأدلة النقلية فهذا يثبت الدور، أو دليل عقلي فإذا هو المطلوب. فكيف يكون دافعا وموجبا للمعرفة؟ الأدلة العقلية. الدليل الأول لزوم شكر المنعم. إن للعقل النظري، هنا العقل عندنا عقل نظري وعقل عملي. العقل العملي هو ما يشمل طريقة السلوك، والعقل النظري هو يشمل جميع البديهيات والقوانين العقلية الثابتة. إن للعقل النظري أحكاما يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي، يعني بما هي دون أخذ العوارض المحيطة بها، أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط. ذواتها وما هي بالحقيقة الماهية هي تمثل ذاتيات الشيء. الماهية كما تعرفون إذا دارسين منطق، مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق، هاي ماهية الإنسان. الماهية تمثل الجنس والفصل، يعني ذاتيات الإنسان من الجنس والفصل هي هذه الماهية. وبغض النظر عن ملاحظة أي مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها، يدرك ذلك كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم وأفكارهم، فمن تلك يعني كل الناس سواء في العراق في أمريكا في أي شيء فارسي عربي صيني من أي قومية أفريقي آسيوي مهما كان كل البشر يدركون بعقلهم. فمن ذلك حكم العقل بلزوم شكر معطي النعمة وثنائه على ما أولاه من معروف ومجازاته على ما أظهره من تودد وتلطف. إذن العقلاء جميعا في جميع أفضل معنى الدور والتسلسل. الدور مثال إذا اترفع نقول أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على أليف هذا يسمونه دور، معناها راح أليف يتوقف على أليف، يعني هاي تصير نتيجة الدور توقف الشيء على نفسه. إذا قلنا أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على أليف فهذا شيء ينتج أن أليف تتوقف على أليف، إذا ما انتج شيء يعني الشيء هو نفسه، هاي تصير نتيجة الدور. هذا بالنسبة للدور. أما التسلسل لو قلنا أن أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على جيم وجيم يتوقف على دال ودال يتوقف على هاء وهكذا إلى أن لا نصل إلى نتيجة، هذا تسلسل، يعني تصبح المسألة غير منتهية فيصبح تسلسل ما نصل، لابد أن نتوقف عند شيء، لابد أكو سبب رئيسي نقف عنده. فإذا بقينا هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف راح يصير عندنا تسلسل. يعني مثال من قلنا الأدلة النقلية إذا توقفت على الأدلة النقلية صارت توقفت على نفسه وهذا هو الدور، واضح لو لا؟ مثل ما أن أليف توقف على أليف ولا يكون هذا الشكر ملبيا لذلك النداء الفطري إلا إذا كان بما يناسب حال المشكور، وإلا فلو كان دون مقامه لم يكن شكرا بل ربما عد إهانة واستخفافا. مثلا أنا أريد أشكر أستاذي، أنا مثلا طالب في الجامعة وعندي أستاذ يدرسني مثلا فلسفة على سبيل المثال أو يدرسني رياضيات، أحد دروس الرياضيات كان يدرسني كمبركس أنيليسيس، عرفت يعني التحليل العقدي، فأنا أريد أقدم له هدية مثلا، أنا استفاديت من عند هذا الأستاذ، شو راح أقدم له؟ يصير أخذ أقدم له لعابة؟ ما يصير غير حسب مستوى. فإذا ما يليق بمقامه، واضح لو لا؟ يعني هذا إذا قدمت له لعابة معناها أنا جاي أهينة، يعني عاملك كطفل، لأن العابة ما تتقدم للطفل. هذا مثال توضيحي تقريبي، ما أريد أجيب مثال أصعب حتى تكون المسألة واضحة. وعلى هذا فلا بد من معرفة المنعم تمام المعرفة ثم أداء شكره بما يناسب شأنه ومقامه إذا اتضح لك ذلك. يعني أنا حتى أعرف مقام هذا المنعم لازم أعرف هذا المنعم ياهو حتى أقدم له وفق شأنه، شنو هذا درجته مثلا، هل هو أستاذ، هل هو مثلا مسؤول، هل هو شاب، هل هو رجل، هل هو امرأة، صحيح لو لا؟ فلا بد أن أعرف هذا المنعم حتى الشكر اللي أقدمه إليه وفق ما يناسب حاله. وعلى هذا فلا بد من معرفة المنعم تمام المعرفة ثم أداء شكره بما يناسب شأنه ومقامه إذا اتضح لك ذلك. فاعلم إننا نرى في الوجود حولنا وفي أنفسنا ومن أسباب تيسير الحياة وتوفير المعاش ما لا يعد ولا يحصى، إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. نعم الله كثيرة في هذا الكون، وهذه كلها خيرات ونعم أنعمها علينا منعم كريم، فتوجب عقولنا علينا شكر منعمها ومفيضها. هذه النعم وهذه الإفاضات لا بد من مفيض عظيم لها، لأنها نعم عظيمة. بما أنها نعم عظيمة فلا بد قياسا إلى عظمة هذه النعم التي هي الوجود والصحة والغنى وهذه والماء والهواء، هذه كلها نعم عظيمة، فلا بد أن مفيضها عظيم وأعظم وأعظم لأن نعمه عظيمة ونعمه غير متناهية، فلا بد أن يكون هذا المنعم غير متناهي. ولكن الشكر لا يكون إلا بما يناسب حال المنعم لئلا يقع هناك إجحاف وتقصير في شكره وهو قبيح مذموم. هاي مثلنا قلنا مثل الأستاذ، فنبحث إذن عنه بالتأمل والتفكر. فحتى نعرف هذا المنعم لازم نفكر ونتأمل نقول هذا شنو المنعم، شنو هاي صفاته؟ من خلال نعمه، من خلال آلائه، من خلال فيوضاته نعرف قدر هذا المنعم، والنظر والاستدلال لمعرفة ما أمكن بجماله وعظمته وجلاله، فنؤدي شكره قدر طاقتنا والميسور. جيد. الدليل الثاني لزوم دفع الضرر. من جملة ما يحكم به العقل الفطري، يعني فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، مادية كانت أم نفسية. يعني الإنسان لا يقبل أن يقع عليه ضرر مادي كضرر على جسده أو على أمواله أو على عائلته إلى آخره. هذا الضرر المادي لا يقبل بالإنسان، وكذلك الضرر النفسي، فيحاول الإنسان يدفع هذا الضرر. فطرته وعقله يدلانه على دفع هذا الضرر أو إيجاد الطرق التي يدفع بها هذا الضرر، ويقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة العذاب وأسيرة الضياع وهو يجد لها مخلصا ومهربا ويملك قدرة وطاقة ينجو بها إلى هناء الراحة وجنة الطمأنينة والسعادة. يعني الإنسان تلوم الناس إذا عنده إمكانية، مثلا يقول أنت شو مرتك بهاي الشغلة إذا وراها ضرر؟ ها قاعدة الناس هيك الناس تقول له، لأن العقلاء يقولوا له أنت إذا هذا الشيء سبب لك ضرر أنت شو موزيك عليه؟ واضح له لا؟ فإذا يلام. مو صحيح للإنسان أنه إذا وجد الطريق للنجاة أو مخلص ويترك نفسه أسير للمشاكل وللضياع. والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه، يعني عندما يبلغ يصبح واعي عاقل مميز، سواء كان صبي مميز أو يبلغ سن البلوغ، يعني يدرك ما يدور حوله، يرى المجتمعات البشرية التي يعيش بها وفيها أهل الصلاح والتعقل والدراية. يعني هاي المجتمعات مع وجود هذول الناس، هاي المجتمعات بها تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة. أشوف بالإسلام 73 فرقة، بالمسيح 72 فرقة، باليهود 71 فرقة، إضافة إلى الديانات الوثنية والمشركين والعلمانيين والليبراليين وإلى آخره من الأسماء التي نسمع بها كل يوم. فهي يجد آراء متناقضة ومذاهب مختلفة، وكل طائفة من الناس تدعو إلى مذهبها، كل واحد يقول أنا لفتهم بس وأنا عندي الصحيح، ذولا أهل الدين متخلفين وإحنا ناس عصريين ليبراليين، وذولا أهل الدين يقولون هذولا كفر فسق فجر وأهل مجر. فأنا وين أروح يعني من أشوف هاي الهوسة؟ إذن لابد أن أبحث حتى أعرف وين الحقيقة. وفي خضم هذه الأجواء يقف الإنسان مرعوبا في نفسه، مضطربا في باطنه، وليس أمامه إلا أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة كما يدفعه إليه عقله دفعا لهذا الخوف والألم النفسانيين. الإنسان حتى يدفع النفس الألم والخوف لابد أنه شنو؟ يدور له طريق ينجو به. فإما أن يعتقد بجميع المذاهب، وهذا مستحيل، ولكنه مستحيل. ليش؟ لأنها متناقضة في دعاوى. واحد يعترف بوجود الله وواحد بيعترف بوجود الله، واحد يدعو للنبي موسى ويقول بعد ما وراء أنبياء وهلما جرى، فتختلف الآراء. فالإنسان لابد أنه لا يقدر يجمعها لأنها متناقضة، يختار واحد من عنده، هذا اللي يختار عليه أساس يتم بالاختيار. فهذا الذي يختاره إما أن يختاره عن هوى وتقليد ومتابعة عمياء للغير، فإنه حين ذاك لن ينجو. لأن من يقول هذا باختار صحيح؟ شنو الدليل على أن هذا اللي أنا تبعته رأيه وعقيدته صحيحة؟ وإما أن يختاره عن دليل مقنع وبرهان واضح وقاطع لكل شك وريبة، فعند ذلك يدفع عنه خوفه ويزول ألمه ويأمن في أجواء العقائد المتضاربة. وهو المتعين عقلان يقول لك أنت لازم تتبع ما يدل دليل قاطع على الصحيح. ومن هنا يظهر أن العقل كما يلزم الإنسان بالمعرفة، يعني أنه العقل يوجب علينا المعرفة، يلزمه أيضا بأن تكون هاي المعرفة صحيحة عن دليل وبرهان يقيني، لا عن تقليد ومتابعة عشوائية. يعني كما يدل العقل على وجوب المعرفة حتى نطلع الضرر، كذلك يدل على أن هذه المعرفة يجب أن تكون يقينية وصحيحة. هذا الدليل الثاني. لا، العقل النظري فرق بينه وبين العقل العملي. هنا العقل الفطري ماكو شيء اسمه عقل فطري، بس اكو فطريات، يعني الامور المفطوره في داخل الانسان هي جزء من العقل، جزء من العقليات. اكو عندنا عقل نظري وعقل عملي. هنا تعبيره متسامح عقل فطري، يعني الفطريات، لان اكو بالعقل امور مسلمات او بديهيات من ضمنها نسميها الفطريات. إذا تريد تراجع الجزء الثالث من كتاب المنطق للشيخ المظفر تقرأ شنو الفطريات. الدليل الثالث، المعرفة ظهورة فكرية، أن في هذا الكون وهذه الحياة التي يحياها الإنسان ظواهر طبيعية مختلفة، ففي السماء نجوم وكواكب ونيازك، وفي الجو سحاب ورعد وبرق ومطر، وعلى الأرض جبال وأدغال وأنهار وبحار، وفيها الطيور والسباع والحيتان والبشر، والجميع في حالة تغير وتبدل ونمو وفناء. يعني الموجودات بأجمعها، الموجودات بأجمعها متغيرة، يوم تولد ويوم تموت، ومن بين جميع هذه الموجودات يبرز الإنسان كموجود متميز. المتميز في هذه الموجودات هو الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذه الأشياء لسعادة الإنسان. وسبب تميز الإنسان هو وجود العقل، ذي قوة عاقلة مفكرة، يعمل ويقدر ويناضل لأجل البقاء، ويموت ويولد مثله. أيضا الإنسان يموت ويولد، وعندما يبدأ الإنسان بوعي ذاته، قلنا عندما يدرك الإنسان ويجد نفسه واقعا بين جميع هذه المتغيرات الكونية، تختلط في باطن نفسه أسئلة. راح من يشوف هاي الحالة راح يتساءل أسئلة كثيرة تخطر بباله بإلحاح شديد بالجواب عنها، بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بالاكتراث، ما يقدر يتيه هاي الأسئلة، لابد أن يهتم بهاي الأسئلة. أما يتركها لأبالي ما يصير، لأن هاي تمثل مصيره، تمثل وجوده. هاي الأسئلة أولا، من أين أتيت؟ اثنين، لماذا أتيت؟ ثلاثة، إلى أين أذهب؟ يعني يقول أنا من أين أتيت، يعني من أوجدني، شنو مين شلون جيت. اذا قصده من الاب والام، فالاب والام منين اجوا الى ان نوصل الى الاب والام الاول، فهذا من اوجده؟ هذا السؤال يطرح. ليش اوجده؟ شنو هدفه؟ غايه وجوده شنو بهذا العالم؟ والى اين يذهب بعد ما يموت؟ العالم يروح له، شنو نوعيه هذا العالم؟ شنو القوانين الموجوده به؟ كل هاي الاسئله تخطر في بال الانسان، فهو يتساءل في السؤال الأول عن مبدأ الوجود وجوابه بإثبات الخالق ووحدانيته. هذا السؤال الأول، نثبت وجود الخالق ونثبت بأنه واحد، هذا السؤال الأول. ويتساءل في الثاني عن الغاية، لماذا أتيت؟ من خلقه، وجوابه بإثبات حكمة الخالق وبعث الرسل بالتكاليف والشرائع. ويتساءل عن الثالث اللي هو إلى أين أذهب؟ في النهاية التي يؤول إليها بعد موته، وجوابه بإثبات المعاد والعالم الأخروي. إذن ذني الثلاث الأسئلة راح نجاوب به أصول الدين الخمسة، اللي هي التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد يوم القيامة. وهذه الأسئلة تطرحها النفس البشرية من صميمها، من دون اختصاص بطائفة من البشر، وفي جميع الظروف البيئية والاجتماعية، وجوابها يشكل لب المعارف العقائدية. يعني المعارف العقائدية أصلها كلها هذن الأسئلة الثلاثة. هذا تكمل لدرسنا لهذا اليوم، أطرحنا لكم الأدلة العقلية التي تثبت وجوب المعرفة، وهي الأدلة المعتمدة، هي عمدة الأدلة. أما الأدلة النقلية فهي مجرد تأييد واستئناس وتعضيد للأدلة العقلية. لا، المذاهب الأخرى توجب معرفة الله، لكن عقلا لا، مو بس الإمامية، أيضا المعتزلة قلنا اللي يجيبون نقلا هم الأشاعرة وأهل الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.